بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن أما بعد فهذه إجابة الدورة العلمية الثانية لشيخ العزيز عبد العزيز موسى الله تعالى في كتاب الوصية الكبرى للتيمية رحمه الله. يقول المؤلف الله من أحد الكلمة إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين الملتزمين إلى السنة وحده المنتمين إلى جماعة الشيخ عادل القدوة أبي بركات علي بن مسافر.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أحد الكلمة إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ عادل القدوة أبي بركات علي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحوه وفقه الله بسلوك سبيله وأعانه على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعلم المعتصمين بحبله المتين مهتديا بصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهيد وجعلهم طريق أهل الضلال والحجاج الخارجين عما بعث الله به رسله الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع والمنهج حتى يكونوا من أعظم الله عليه منه لمتابعة الكتاب والسنة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو.
نحمد الله إليكم.
فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو ذو الحمد وهو على كل شيء قدير ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه وأكرم به الدنيا
وأكرم
وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه جل أمره جده يرجع محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد فإن الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق الله على دينه كله وكفى بالله شهيدا وأنزل عليه كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب والمهيمن وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون 70 أمة طيبها وأكرمها على الله وجعلهم أمة وسطا أي حملا خيارا ولذلك جعلهم شهداء هداهم لما بعث به رسله جميعا من الدين الذي شرعه لجميع خلقه ثم أمرهم بعد ذلك بما ميزهم فيه ووصلهم من الشرع والمنهاج الذي جعله لهم. فالأول مثل أصول الإيمان أعلاها وأفضلها هو التوحيد وهو
الشهادة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فهذه الرسالة الوصية الكبرى ألفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني المولود 61 و600 من الهجرة والمتوفى 28 و700 رحمه تعالى. هذا الإمام المجاهد الصادق الذي أظهر معتقد أهل السنة والجماعة بعد اندثاره وأظهر الله به الحق وقال قمع به أهل الشرك والبدع والضلال، وتتلمذ على يديه أئمة الفحول من أبرزهم تلميذه العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، فهو الإمام يحيى الله به السنة، والذي قارع أهل البدع وأبطل شبههم، فقد قال في كتابه موافق صحيح المعقول لصريح المنقول: أنا كفيل، يعني ابن تيمية، بأن أجعل كل دليل يستدل به أهل الباطل حجة عليه، يعني أبين لهم أن هذا الدليل الذي يستدلون به دليل عليه. وهذه الرسالة سميت الوصية الكبرى، وذلك لتوسعه رحمه الله في بيان تشمله العقائد والأعمال، من العقائد والأعمال، وله رسالة أخرى اسمها الوصية الصغرى. فوجه رحمه الله هذه الرسالة إلى عموم المسلمين، وقال في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم. فافتتح الرسالة بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى فتح كتابه بالبسملة، ثم ابتدأه بالحمد والثناء عليه، ثم قال، يعني شيخ الإسلام أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. وفي صيغة هذه الرسالة اقتداء من الإسلام رحمه الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الرسائل غير التصنيف والكتاب، فمن السنة في الرسالة والخطاب الذي ترسله لغيره أن تقول من فلان إلى فلان. وعلى هذا جرى شيخ الإسلام رحمه الله فقال: من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. فاقتدى في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه رسائل إلى الملوك ورؤساء القبائل والعشائر وغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم لما كتب الكتاب إلى هرقل من الروم قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أن تسلم. ولك أن تتأمل معي في بداية هذا المجلس إلى الوضوح والصراحة التامة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين: من محمد رسول الله عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، منهج ليس فيه هنا وليس فيه حرج من عرضه أمام كل أحد، لأنه منهج تقبله كل العقول السليمة والفطر المستقيمة. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر رسائله ومخاطباته للكفار والمشركين كان واضحا غاية الوضوح معه، فلم يتنازع عن أصل من أصول دعوته وسنته ومنهجه وسبيله أبدا صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لهرقل: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم باسم الدين من التنازع ومحاولة التفريق بين الكفر والإسلام والصليب والتوحيد، فهذا دين وعار، ونحن بريئون منه، ونعوذ بالله أن يصيبنا ما أصاب هؤلاء القوم. حينما يسأل أحدهم عن النصارى يقول: الحمد لله نحن متفقون معهم ب90%، بنسبة 90%، يعني فقط 10% بينه وبين من يقول أن المسيح ابن الله والعياذ بالله، والآخر يقول أن خلافه مع اليهود خلاف على، ليس خلافا دينيا، وإنما هو خلاف على فلا شك أن هذا باطل والعياذ بالله، وضلال مبين والعياذ بالله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم: أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى سلمة سواء بيننا ألا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية هذه الدعوة بدأ بذكر اسم الله سبحانه وتعالى فقال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فشيخ الإسلام رحمه الله لما خاطب عادي بن مسافر رحمه الله هذا الخطاب فقال من أحمد بن تيمية إلى، وهذه الوصية سميت بالوصية الكبرى لتوسعه رحمه الله وتفصيله في بيان ما تشتمل عليه من أصول الدين وأصول الإيمان. وفضل أن نقول من هذا الشخص لفضيلة شيخنا نعلم عزيزنا عليها حفظه الله تعالى وسدده. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة ما. ثم هذا خطابنا لكل أهل السنة. ثم خطب فقال المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحى نحوهم. قبل أن ذكر شيخنا عبد الله أنه لم يتمكن من إيجاد ترجمة الله، وقد جاءت ترجمة له في سر أعمال النبلاء في كتاب الذكري وأيضا في كتاب اللكان، ونسبوه إلى التصوف وإلى الصوفية، ولعله كان من الصوفية في أهل السنة الذين لهم بذلك شيخ الإسلام رحمه الله. والمقصود بهم من يعني في مسألة الزهد في الدنيا وليس عنده شيء من الشركيات ولا الكفريات، وليس مع ذلك الصوفية فرقة تنسب إلى أهل السنة أو أنها على السبيل والسنة. الصوفية فرقة ضالة وفرقة منحرفة، ولكن جماعة من أهل السنة غالوا في مسألة الزهد، فأسماه شيخ الإسلام صوفية السنة كما في مجلد التصرف من مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى. وهذا نحن نقدر ونميز، ليس معنى ذلك أننا ننقل إلى أهل السنة، فأهل السنة في جانب والصوفية في جانب آخر. أظن في هذا المسجد شرحة العبودية لشيخ الإسلام الذي بيّن مدى الفراق وغير القول عن عبودية الله سبحانه وتعالى. فكأن وجه هذه الرسالة إلى جماعة الشيخ العدوى أبي البركات عدي بن مسافر الأموي لأنهم طلبوا منه أن يكتب لهم هذه الرسالة. وأرسل الصالح والعلماء يكتبون بسببين، إما أن يطلب منهم ذلك، وهذا أكثر رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصار على ذلك جماعة من أبو شجاع صاحب مثل غير التقريب وغير الأهلية يطلب منه فيؤلف، وإما وأنه يرى حاجة الناس إلى أمر الإثمان فيكتب فيه، أو لأنه رأى أن وجه إليهم لعنايته بهم وكونه يريد أن يخصهم بهذه الوصية. والمؤلف رحمه الله تعالى وصف إلى عموم المسلمين، ثم خص بعد التعميم، وهذا من نصف الله. ثم دعا لهم، وهذا من نصف العلماء يعلمونك ويقولون لك. فصار على هذا السبيل منه من العلماء البارزين في هذا الموضوع دائما يدعو لمن يقرا الامام المدير شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فيقول مثل اعلم رحمك الله ما يجب عليك تعلم اربع مسائل، اعلم ارسلك الله لطاعتك. ولذلك انصح الناس للناس بانبياء هم العلماء، لان ورث الانبياء هم العلماء. ومعلوم ان اقرب شخص من الله
بشريته.
فلما كان العلماء ورثة الأنبياء كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وإنما ورثوا الذمة من أخذه أخذا حظ واحد، دل ذلك أن أقرب سبيل من الحق هو سبيل العلماء. وهذا نقوله لمن صار يتشدق بكلمة المبكرين والمثقفين وما شابه ذلك. إنما في الدعوة وفي العبادة والتنسك أو أنها منكر في وسائل التمكين يجب الرجوع في كل ذلك إلى العلماء الراسخين، لأن سبيلهم هو الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: وفقهم الله لسلوك سبيله. الله عز وجل يوفق العبد فإنه يسلك به سبيل الحق، وإن لم يوفقه وكله بذلك. وهذا من المقل العبد أنه يوكل إلى نفسه. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكلني إلى نفسي طرف عين. الإنسان إذا وكل إلى نفسي هلك. ولذلك كان من المناسب جدا في سورة الفاتحة قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر الله عز وجل الاستعانة بعد العبادة، على الرغم أن الاستعانة نوع من العبادة، ليدلل بذلك على أنه لا عبادة بدون استعانة، لا عبادة بدون استعانة. وأيضا ناقض جدا أن الإنسان إذا سمع مؤذن يقول مثل ما يقول إلا عند الصلاة حي الفلاح، إنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا تحول ولا قوة لي على إلى الصلاح وإلى الفلاح إلا بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذا من فضل الله العبد أنه شرع للتوحيد يناسب فطرته، وأنزل إليه رسلا وأنزل إليه كتبا، ولا يعرف إلا بعد أن يقيم الحجة ويقطع المعذرة، ومع ذلك يعينه جل وعلا ويجيبه على هذا العمل. وهذا فضله والعامل له الفضل أولا وآخرا وغاية مراقنا سبحانه وبحمده. قال رحمه الله: وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء آخر وفيه بيان أن من الله، وأن من لم يعلم الله لا يتمكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يعين، بخلاف المعتزلة والقدرية الذين يقولون ليس لله إعانة على أحد والعياذ بالله، إنما المؤمن يختار الخير بنفسه دون إعانة، والكافر يختار الشر بنفسه من دون خذلا. وهذا من أبطل الباطل. فالله تعالى يعين المؤمن ويقبل الكافر عن إعانة والعياذ بالله. وذلك لأن المعتزلة عندهم أصل فاسد، وهو نفي العلة والأسباب، فينفون العلة والأسباب، وحملهم ذلك على القول بأن الله عز وجل لا يعين عبده على الطاعة، وهذا ضلال والعياذ بالله. قال رحمه الله: وجعلهم معتصمين بحبله المتين. وهذا دعاء ثالث. وحبل الله المتين هو المشرع. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن اعتصم بحبل الله فهو من الناجين. وقوله رحمه الله: مهتدين للصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا وصف يعني جعلهم مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو طريق المنعم عليهم. المنعم عليهم بماذا؟ بالعلم والعمل. ولذلك كان نادرا جدا، وهذا علم من علوم القرآن الذي يسمى علم تناسب، علم التناسب يعني سور وبين الآيات، لماذا تسمت هذه الآية بكذا ولماذا تسمت هذه بكذا، هذا من علوم الدقيقة. فكان نادرا جدا بعدما قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، قال فهذا الإنعام يكون بالعلم والعمل. كان مناسبا جدا أن يقال بعدها غير المغضوب عليهم وهؤلاء تركوا ماذا؟ ولا الضالين وهؤلاء تركوا العمل. وهذا من مناسب جدا بين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم هم الذين رزقوا العلم والعمل به وصاروا مؤمنين بحمد الله مهتدين لصراطه المستقيم، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال رحمه الله: وجنبهم طريق أهل الضلال والعجال. أرجين عما بعث الله به رسوله من الشرعة والمنهاج. جنبهم أي جعلهم في جانب وأهدى في جانب آخر. وهذا أبلغ من الموافقة. القربان والتجنب أبلغ من الموافقة. لذلك يقول الله: ولا تقربوا الزنا. وقال إبراهيم، قال الله عن إبراهيم أنه قال: واجنب وبني أن نعبد الأصنام. يعني باعد بيننا كمان وبين عبادة الأصنام. ثم قال رحمه الله تعالى: وجنبهم طريق الضلال والعوجاج، أنت عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج. أهل الضلال والعوجاج طائفتان: المغضوب عليهم والضالون. وأكثر المفسرين يفسرون المغضوب عليهم ب اليهود والضالين ب النصارى. وهذا من التفسير بماذا؟ بأفراد العهد. وإلا فإن المغضوب عليهم ليس اليهود فقط والضالين ليس أرى فقط، وإنما هذا من التفسير بأفراد العهد. ولذلك يقول سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: فهذا من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علموا وكتبوا عليه، فمن فسد العلماء ففيه شبه منه، ومن فسد منه بائنا يعني فعبد الله على جهل ففيه شبه من أمر. فلما يفسر يفسرون المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى فهذا من باب تفسير الأفراد العام وليس العام كله. وإذا مثلا العالم الذي يكتم علمه أو يتلون العلم من أجل منصب أو رئاسة أو وجاهة أو سلطة عند الناس، فإن الله من أول من يدخل في هذا الأمر، كما قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا بهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
والمؤمن كل يوم على الأقل يذهب الدعاء 17 مرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الدعاء أنفع دعاء وأعظم. وحاجة العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى لأن الطعام والشراب والنفس إذا لم يحصل لي عليه الإنسان غاية ما يجري إليه أمر من النوم سوف يموت بدلا، يموت البدل. وأما إذا لم ينعم عليه بالعلم والعمل ولم يجنب طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين فإنه يموت قلبه، فإنه يموت قلبه والعياذ بالله. ولا شك أن موت القلب أعظم من موت البدن. وإذا كان بدل هناك أموات الآن وهم أحياء بيننا بعلمهم، مش كده ليه؟ وهناك أموات على وجه الأرض وهم أموات لا قيمة لهم. هذا مثل الشيخ الباجي بن تيمية رحمه الله، مثل ابن القيم نبغ له، قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: حتى يكونوا ممن أعظم الله عليهم منا بمتابعة الكتاب والسنة. وهذا أيضا دعاء أن يوفق الله لسلوك سبيله، وأن يعينهم على طاعته، وأن يجعلهم معتصمين لحبله، مهتدين لصراطه، وأن يجنبهم طريق أهله، حتى يكونوا بذلك ممن أعظم الله عليهم منا بمتابعة الكتاب والسنة. وهذا فيه دليل على أن متابعة الكتاب والسنة فإن الله تعالى أعظم عليهم منا، كما قال سبحانه في المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. حينما يزين الإيمان في قلبه، وحينما تطلب نفسك في الحق وتبغض الباطل، هذا الفضل والنعمة فيه لله عز وجل، فضلا من الله ونعمة. وهذا الفضل وتلك النعمة على مقتضى حكمة الله عز وجل. ولذلك هذا الذي يختم آية قوله عز وجل: والله عليم حكيم. فهو عالم أحل تزيين الإيمان في قلبه لحكمته عز وجل فزينه في قلبه وحده. فهي من الله، ليس لك حول ولا قوة، فلست أنت الذي هديت نفسك، كما يجمعه الفرق الضالة من الجبرية والقدرية والمعتزلة، فإنهم يقولون أن الإنسان هو الذي هدى نفسه وهو الذي نفسه، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. إذا متابعة الكتاب والسنة أيها الإخوة والثبات على لا سيما في زمان المحنة وزمان الفتنة، إنه هو بيد الله وحده، والفضل له أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. لذلك لما ترى شخص متلون يبتدع في الدين ويحرص على الشهرة والمكانة بالنفس، ولا يقول إلا ما يرضي الناس ولا يهتم بما يرضي الله عز وجل، فالأول شيء تفعله أنك تحمد ربك عز وجل، فلم تكن مثل هذا، لأن هذه نعمة، وهذه النعمة إنما تزيد به الشكر وتذكر. قال الله عز وجل: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قول رحمه الله تعالى: وبعد. الغالب على شيخ الإسلام رحمه الله أن يقول أما، وهذه الكلمة يهدى بها للفصل بين الدخول في صلح الموضوع والمقدمة أو خطبة الكتاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
يكثر منها في خطبة الجمعة كما إجابة عند مسلم أنه كان كلما رفع المنبر يوم الجمعة قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى أن قال أما بعد فإن أصدق الحديث الله إلى آخر الحديث من صحيح مسلم. فها ولي الإسلام رحمه الله يقول وبعد وشرح في أول من قال هذه الكلمة على 8 أو 7 أقوال أظهرها قولان قيل أن أول من قال داود عليه السلام وهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب قيل أن فصل الخطاب هي كلمة أما بعد. وقال من قالها قشت بن ساعدة الإيادي الشاعر المعروف قول رحمه الله فإنا نحمد الله إليك. وهذا تقول كيف شيخ الإسلام لا قال وبعد وقال أما بعد لما الأخ قرأ قال وبعد قلت له قل أما بعد هذه طريقة مشايخ لو أخذها القائل في شيء يردون. فهو قال بعد ذلك أما بعد أليس كذلك؟ قال بعدها أما بعد اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قول رحمه الله فإنا نحمد الله نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وحمد أهله وهو على كل شيء قدير. قال نحمد إليكم الله الحمد هو الثناء على المحمود صفاته الاختيارية مع حبه والجلال. حبه وإجلاله وتعظيمه فإن خلى عن الحب والإجلال صار مدحا فالمدح والحمد يشتركان في الثناء والصفات. الحمد والمدح يشتركان في الثناء والصفات والأفعال. فإذا كان مع الثناء حب وإرادة وإجلال فهذا حمد. وإن خلى عن الحب والإجلال فهو المدح. فأنت مدحني عن الأسف بأنه شجاع وأنه قوي الأعضاء وأنه سريع العدل وأنه قوي في هجومه. المدح أنك تحب الأسد في حد يحب الأسد تمام. لما يقال فلانك الأسد يوصف الأسد كالأسد في قوته أو في شجاعته أو في سرعة عدوه وجريه مثلا ولا يكون هذا معه الحب. ولذلك الذي يقوله الشعراء غالبا يكون مدح. ولذلك يقول مثلا إذا رأيت مداحين فاحثوا في وجوه أكثر أنهم غالبا ينافقون من يمدحونه بخلاف الحمد فإن معهم يكون الحب والرغبة. نحمد إليكم الله الله أصل أنت وهو المعبود الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو هي لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله. ولا بد من كلمة حق لأن هناك معبودات باطلة بدون الله سبحانه وتعالى وهي معبودات باطلة من دون الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا عند أهل السنة خاطبة. أما عند الأشاعرة فإنهم يفسرون لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله أو لا رب إلا الله. وهذا من أبطل الباطل. لأن ليه هو باطل؟ لماذا نقول أن من فسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله هذا باطل ولا بد أن نقول لله يعني لا معبود حق من الله
الله هو
الخالق. لأن المشركين الأوائل كانوا يقولون بأن الله هو الخالق، وحضر نزاع بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كانت لا إله تساوي لا خالق إلا الله، إذا لمن النزاع ولمن الاختلاف؟ لا داعي للاختلاف. وأيضا نقول من كان بينه وبين النصارى خلاف 10%، ليش اختلف معه؟ جزاك الله خير، ادخل في صفحه. إذا كان ذلك 10% أصلا المسلمون الآن هناك اجتمع من المسلمين اتفقوا 90%، كيف ذلك؟ شيء يحضر الذهن والعقل والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: هو للحمد أهل، هو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير. هو للحمد أهل لأنه وجدنا من العدم، وهو الذي خلقنا ولم نكن شيئا سبحانه وبحمده، ومن علينا بالنعم العظيم وأعطانا وهدانا للإسلام، بل أسدر علينا نعمه ظاهرة وباطنة. قول على كل شيء قدير يعني لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض، بخلاف المعتزلة الذين يقولون إن الله ما يشاء قدير، لأنهم يربطون القدرة به بالمشيئة، وهذا باطل. ويربط العلم به المشيئة، وهذه هي بدعة القدرية الذين قالوا أن الله لا يعلم الأشياء بعد وقوعها، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، وهذا باطل. قال رحمه الله تعالى: ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم. نسأله أن يصلي، سبق مرارا أن الصلاة من الله عز وجل على عبده معناها على قولين، قيل الرحمن وقيل الثناء عليه في الملأ الأعلى، والأظهر أن معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، لأن الله عز وجل قارن بين الرحمة والصلاة، وهذا يدل على المضايعة في قوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعقل فيه المغايرة، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس ولا التأكيد؟ التأسيس، إلا ما جاء الدليل أنه يدل على التأكيد، ولذا فالأصل في العقل أنه يدل المغايرة، إلا ما تنزل على أنه ليس مغيرا إنما للتأكيد. وقوله على خاتم النبيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم أو آمن بأحد يدعي النبوة بعد الله عليه السلام فهو كافر زنديق، وسوف يدعي النبوة بعد الله عليه السلام 30 كذابون كل منهم يزعم أنه نبي. قوله رحمه الله: وسلم، هذا دعاء بابت من النقائص والعيوب، وهذا دليل على ماذا؟ فيها الرد على من غلا بالرسول، لأن قولك صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وسلم، وقولك من يسأله سلم، فقلنا أن السلام معناه النجاة من العيوب والنقائص، فهذا فيها الرد على من غلا بالرسول. كيف؟ دليل على أنه ليس ربا، دليل على أنه ليس ربا ما أمته صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس ربا، وليس ربا يخلق، وليس إلها يعبد صلى الله عليه وسلم. فتطلب السلامة هذا معناه أنه محتاج إلى ذلك من ربه عز وجل، في ذلك في حديث ابن مسعود الصحيح أنه قال كنا نقول قبل أن يقرأ الشهر السلام على الله من عباده، السلام عليه وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إنك قل السلام على الله، وقلنا أن السلام معناه السلام من اللقاء، فهذا لا يليق مع الله عز وجل. قوله أكرم الخلق على ربه وأقربهم، وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفى، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأقربهم إليه قربا وأعظمهم عنده درجة. فدرجة في الجنة هي درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوسيلة التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم جاءت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة فقد حل شفاعتي يوم القيامة. ولهذا يشرع المسلم أن يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد. وأما بالدرجة العليا الرفيعة فهذا غلط، ولم يصح هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وأصل من جهة المعنى فيها نكار، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد، محمد الوسيلة والفضيلة. ما فائدة على الرفيعة؟ هل هي الوسيلة؟ هذا يعد علي وتكرار لا فائدة منه. زي ما يقول الإيمان قول، الإيمان قول وعمل، والعمل شرط في كماله، وهو قال أن يسمى الإيمان يعني الإيمان قول، قول يعني الإيمان قول وقول. معنى هذا يبقى آل محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة. يبقى إذا لا فائدة من قوله والدرجة العالية الرفيعة، وأعلى الجنة هو الفردوس، كما في قوله إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر الجنة وسقفه عرش الرحمن. فكيف هو أعلى الجنة ووسط الجنة؟ معناه الجنة على أي شكل؟ إذا ذكرت هذا الموضوع عن الجنة بعض إطلاق السيارة مسدسة ولا مكعبة على شكل دائرة؟ لما؟ عشان إيه؟ أحسن، لأن الأعلى الشيء لا يكون وسطه إلا إذا كان هذا الشيء على شكل دائرة. ولذلك جاء في الآثار أن العرش على هيئة القبة بالنسبة للجنة. نسأل الله أن يفضل. هل طبعا نتفق بقى على السؤال عشان الكتاب احنا عايزين نخلص الكتاب ان شاء الله بإذن الله. فهل انت خالص الى خاصة بالدرس ولا نلمع الأسئلة الى آخر لو بدأت ولا نفتح الأسئلة؟ نرجع لآخر الدرس في آخر الوقت ولا آخر آخر الوقت يعني آخر الرسالة ولا آخر
اليوم؟
آخر اليوم آخر اليوم
وأنت كويس خالص يعني سبب وأنت
آخر اليوم طيب من اللي يمسك السلام حدر اللي يخلص أنت المريض نعم. يبقى تكرار قولك
آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هذا يعد عيد وتكرار، لأن قيل هي أعلى منزلة في الجنة، فقول والدرجة الرفيعة ليس له فائدة، ليس له فائدة، فضلا عن كونه لم يثبت في الحديث أصلا. أتعلم الله توفيقكم ولعلكم تعلمون أن هناك أذكار موظفة لا يصح الزيادة فيها ولا النقص منها، كما في الصحيح أن النبي عليه السلام لما أراد أن يعلم الرجل إذا أويت إلى فراشك فليكن آخر ما تقول اللهم إن لمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال رجل الذكر إلى قوله وبنبيك الذي أرسلت، فقال ورسولك الذي أرسلت. الرسول عزاه عشان تعرف مثلا لما تعديش للسنة الأولية تسألك سلف الجاز. فقال الرجل وبنبيك الذي أرسلت، فقال وبرسولك الذي أرسلت، قل بنبيك الذي أرسلت. اتعلم على الاتباع ولو كان في مجرد اللفظ، ولو كان في مجرد والرسول والرسول بل الرسول قيل انه اعلى من النبي، ولكن اتبع النص. زي بعض الاخوه مثلا يكون في الحج يجتهد، يجتهد في وجود النص الشرعي، يقول لك ايه هذا كثيرا يسأل بعض الإخوة في منى، يقول لك أنا يعني عايز أعمل نفسه بالعزيز، يعني يقول لك أنا إن شاء الله أنا الله أعلم هنيجي مكة ثانية ولا لا، أنا في أيام منى بالليل حنزيد هذا أمر واحد، وبالنهار نقعد في مكة عشان الصلاة هناك ب 100,000 خمس صلوات ب500,000 هنقعد 10 يبقوا كام؟ 10 × 500 5 مليون تمام؟ فنقول له ايه؟ الافضل يقعد في مكة في منى ولا يقعد في مكة بالنهار؟ يقعد في النهار في منى. ونرجو ان تطلع الى ذلك في تعظيم السنة ان ده اعظم من هذا الاجر. ليه؟ لان الرسول عليه السلام جلس ليله ونهاره فين؟ حتى لو ضغطت نفسك الى 500,000 فراغ اليوم اعلم انك في منى جلوسك افضل من جلوسك في لان في هذا التوقيت ليله يوم الحادي عشر والثاني عشر للمتقدم للمتعجل، الثالث عشر المتاخر جلس يجلس في منى ليلا و صحيح ان الواجب عليه هو المبيت في منى والجلوس في النهار او نهارا هذا فقط مستحب، ولكنه افضل من الصلاه في الكعبه، افضل من الذهاب للكعبه الى المسجد في هذا التوقيت لفعل. يبقى اذا ما فيش اجتهاد مع النص، شو يعني نضيق اللي هو عنده فين؟ مش نضيقه، ده هو ده السعه، هو ده الطريق، هو ده الهدايه، وان تطيعوه تهتدوا. فالهدايه هدايه القلب في طاعته صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الانسان يخلق سبيل الرسول عليه الصلاه والسلام واذا لم يتبين له العله والحكمه من هذا السبيل. وأيضا بعض الناس يقول في ضياع كما نبع ذلك شيخنا حفظه الله وأصدقه وسدده في حديث عمر عند مسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى ولا إله غيره، يزيد إيه؟ ولا معبود سواك. طب ما الفرق بين لا إله غيره ولا معبود سواك؟ في فرق؟ في فرق؟ ما في فرق؟ أبدا. لا إله يعني لا معبود، لا إله غيره تساوي لا معبود سواك. فضلا عن كونها لم ترد في النص الشرعي. قال رحمه الله تعالى: وأعظم له درجة محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أنهر الله عز وجل أهل نبينا صلى الله عليه وسلم أن سموه محمدا لكثر صلاة حميدة فيه صلى الله عليه وسلم. قال: عبده ورسوله، وهذا هو أشرف المقامات، عبده ورسوله. يبقى أعلى المقامات عبودية، العبودية الخاصة والرسالة، والعبودية بقول عبده تنقسم إلى عبودية عامة ومعناها الخاص، وهذه تشمل المخلوقات فهي مربوبة لله عز وجل. قال الله سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آل الرحمن عبدا. العبودية الخاصة وهي عبودية الطوع، عبودية الطوع والاختيار، فإذا وهذه خاصة بأهل الإيمان. فالأولى ليس فيها اختيار، يعني كون الله خلقك هكذا بهذه الصورة وهذا الشكل، هل لك اختيار في ذلك؟ ليس لك اختيار. وقوع المرض، الموت، الصحة، الشيء، ليس لك فيه اختيار، أنت فيه عبد مربوب. يستوي في ذلك المؤمن وغير المؤمن. أما عبودية الطوع والاختيار وهي طاعته عليه السلام، طاعته سبحانه فيما شرع، فهذه عبودية خاصة بأهل الإيمان. قوله سبق الكلام على صلى الله عليه وآله، اختلف العلماء في معنى الآن، وأصح ما قيل فيه: إن المراد بآله أتباعه على دين، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وصحابته وزوجاته رضي الله عنهم أجمعين. وقوله رحمه الله وصحبه، هذا تخصيص له، يعني قوله لأن الآية تشمل زوجاته وأهل بيته من المؤمنين وأصحابه، يكون هذا من عطف الخاص على العام لبيان عظم مكانة الخاص وهم الصحابة رضي الله عنهم. وبعضهم يقول أن الآية إذا ذكرت مع الصح يكون المقصود بالآل آل بيته صلى الله عليه وسلم الذي حرم عليهم الصلاة، كما قال عليه السلام في البخاري: لما وجد في يد الحسن حمرة قال: يا حسن، علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب الزكاة عليه. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تقبلت حياته، هذا هو الصحابي. فلو ارتد ثم رجع يبقى على عملهما، أما إذا مات الإنسان على الفئة والعياذ بالله فيحبط ما عمله قبلها وما عمله بعدها حق، لقول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كاذب فأولئك حبطت أعمالهم وأولئك في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رحمه الله وسلم تسليما كثيرا هذا مصدر للتأكيد ثم وصفه بقوله كثيرا وقال أما بعد سبق الكلام عليها قوله رحمه الله فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا مقتبس من قول الله عز وجل في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. حتى في دعائك تدعو بما جاء في السنة تدعو ما جاء في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والهدى هو العلم النافع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من الوحي الذي أنزله الله عليه وهو القرآن بواسطة جبرائيل عليه السلام. قال سبحانه نزل بي الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك السنة إنها وحي ثاني قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله رضي الله عنه يا رسول الله إنك ترضى أكتب كل ما تقول فغضب عليه السلام وقال أكتب والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق. قوله رحمه الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي مصدقا لما تقدمه من الكتب. فالكتاب هنا جنس يشمل جميع الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها. فالقرآن يصدقها ويتضمنها. قوله رحمه الله ومهيمنا عليه يعني أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لها وحاكمها. يعني يعني بعض الأخوة ما أدري هو معنا ولا كان في الدار أمس كنا بنناقش مسألة ولاية المرأة الولاية العامة هي تبقى الرئيسة بتاعتنا في مصر. فيقول أن أحدهم تشهد بالقلب ملك السبع بعهد سليمان عليه السلام وهذا والله استشهاد عجيب. يعني حتى إن صح هذا الاستشهاد بعد حديث البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة تدع هذا الواضح الصريح البين اتفاق العلماء على أن المرأة لا تولى الولاية العامة ثم تلجأ إلى أمر كان في شرع من كان قبلنا أصلا بل كانت على غير الإسلام ولما أسلمت قالت رب إني قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين دخلت تحت هذا الملك. ولكن نحن في زمان عجائب في الله فعلا نحن نسأل الإخوة ونخل الله بعد الدرس. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأكمل له ولأمته الدين فهذا كان وأتم عليهم النعمة وذلك بهدايتهم إلى الصراط المستقيم. فنحمد الله أن هدانا إلى صراطه المستقيم وهو الإسلام، وأن هدانا في الصراط المستقيم إلى السفل. فالهداية كما يقول العلامة السادس في أول تفسيره في قول الله عز وجل: إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالأول ذكر الله الصراط المستقيم، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الهداية هدايتان: هداية إلى الصراط وهداية للصراط. هداية إلى الصراط يعني هداية إلى الإسلام، وهداية في الصراط يعني إلى السنة. فتحمد الله أنك لم تكن خارجيا ولا معتزليا ولا مرجئيا ولا رافضيا. وحينما تهتدي قد تكون أنت يوم على المنبر ممن يقول بصوت معتدل أو الخوارج أو المرجئة أو غير المنبر. فإذا هداك الله تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وتشكره وتقر له بقلبك، أن النعم أركان شكرها ثلاثة: بالقلب، وذلك بالاعتراف بأن النعمة من الله وحده، واللسان، وذلك بالتحدث على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والخيلاء، والجوارح، وذلك باستثمار النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا شكر النعم كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره يقوم على ثلاث قوالب: الأول بالقلب، وذلك بالاعتراف من نعمة من الله عز وجل. الثاني باللسان، وذلك بالتحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل الفقر والخيلاء. قال سبحانه: أما بنعمة ربك فحدث. الثاني بالجوارح، وذلك باستعمال هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نحمده سبحانه أن هدانا للصراط والإسلام، وهدانا في الصراط يعني إلى سبيل رسول الله واتباع السلف الصالح. ولذلك يوم نزول هذه الآية التي تدل على هذا المعنى صادف أن كان يوم عيد في أعظم أيام، وهي قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول قال عمر: إن في كتابكم آية، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. قالوا: ما هي؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال طبعا: إني لأعلم نزلت. وأين نزلت؟ نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة. فقال: نزولها يوم عرفة ويوم جمعة. ومع ذلك سبحان الله بعض الناس اليوم بعدما نكي له نوع من يستحي أن يعرف الإسلام بصورته المشرقة العظيمة، فيبدأ يقدم تنازلات يقبل هذا الإسلام وكأنه ليس من عند الله عز وجل. لما تقدم تنازلات؟ قد إيمان بعظمته، فإنه أحرى أن يقبل من كل أحد ولا تنازل. لا، إنما أنت منذر ولكل قوم هذا، لأنك إنما عليك البلاء وعليه الحساب، لأنك وما على الرسول إلا البلاء المبين، لأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأنك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذا هذا دين عظيم أتمه الله عز وجل وأكمله، وهذا من شاء سبحانه وتعالى من عباده إليه جل وعلا. قوله رحمه الله تعالى: وجعلنا وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. هذه الآية، هذه الأمة جعلها خير أمة أخرجت للناس، يعني جعل الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، لكنها خيرية مقيدة بوصف. ما طالما أن هذا الوصف موجودا موجود فهذه الخيرية موجود، إذا زال هذا الوصف زال هذه الخير. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فطالما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله موجودا فهذا معناه أن الخيرية موجودة. إذا ذهب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه الخيرية ليست موجودة. طبعا هذا سؤال عن كلمة صدفة، نعم يجوز أن يقال، وهذا موجود في فتاوى الابن الدائمة، أن تقول أنه صادف اليوم يوم عرفة، ولا يلزم أن تقول قدر أن يكون في يوم عرفة، وليس معناه نسبة الأشياء إلى الصدفة أو إلى غيرها. يبقى إذا خيريتنا أيها الإخوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وآمنا بالله عز وجل، إذا زال هذا الشيء فإن هذه الخيرية حينئذ تزول. قال رحمه الله تعالى: فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله. هذا المعنى جاء في سنة الإمام وحسنه علامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنة الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم توفون 70 يوم القيامة أنتم خيرها وأكرمها على الله. يعني هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وتوفى وأكرم الأمم على الله، وهذا من فضل الله وإحسان. فالله عز وجل جعلها خير الأمم، ولذلك في الحديث يقول مثلا: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة، ومع ذلك جعلكم وسطا. قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا وجعلهم شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس. ولذلك قال بعد شيخ الإسلام: ولذلك جعلهم شهداء على الناس. والمراد بالوسطية هنا يعني الخيرية، ولذلك ودليل ذلك قول الإسلام: فإنه أول الجنة وأعلى الجنة. ولذلك قال المفسرون: أمة يعني عدلا خيارا. ولذلك جعلوا شهداء على الناس، يعني بكونهم عدلا خيارا صاروا شهداء على الناس. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول فيكم شهيدا. لأن الشهادة لا تكون إلا من عدل وغير عدل، فهذا تعديلا من الله جل لهذه الأمة ما دامت بهذا الوصف: الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي من أمة العدل وأصحاب العدل في الشهادة. والخيرية أنها تشهد على الناس، ولذلك في الحديث الصحيح أنه يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغ؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغهم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه الأمة وتشهد على الناس، تشهد أن نوحا بلغ أمته، فيقال لهم: ك كيف عرفتم أن روحا بلغنا وأنتم لم تحضروا؟ فيقال أنزل الله علينا كتابا وأخبرنا أن روحا بلغ فشيخ. إذا هذا يدل على خيرية هذه الأمة طالما وأنها موصوفة بهذا الوصف. ولذلك نظام المجاملات والإشعار التي على الباطل اجتمع الأشعار مع المعتزلي مع الخارجي مع المرجئي مع الكل، هذا معنى الباطل فاسدة. وهذه الاجتماعات أشبه بالنار تحت الرماد التي يعني تدع الإنسان يدخل فيها دون أن يحس، وإذا من تحتها نار تحرقه والعياذ بالله. فهذه أشد من النار المرتهبة. النار المرتهبة الكل سوف يتجنبه، أما النار إذا كانت تحت الرماد ربما دعت الإنسان فوقها وأحرقت دون أن يحس. ولذلك نحذر من مثل هذه الاجتماعات على البعض. كلمة رجل بين رجل خارجي على غير السنة على مذهب الإخوة الإسراء مع رجل سني على مذهب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء الإخوة اللي يقولون احنا معلش بس شوية كل واحد يلتزم ناحيته، انت تنزل شوية هو شوية ونحاول يعني نعمل حاجة كده في النص، كيف هذا النص؟ يا يعني تنازل عن الحق اللي معك وتبقى باطل، يا اما تنازل صاحب الباطل الحق اللي معه ويصبح حق، ان هما حسبان هما حسبان في كتاب الله لا ذلك له. وحزب الله الا ان حزب الله ينزعه، وذلك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاطئون. ليس هناك حزب ثالث، ليس هناك شيء كبير اسمه معلش تحاول تتنازل شوية عن السنة معاك وهو يقول شو عن البدع اللي معاك، لا عن حدث النص كده. وكذلك جعلناكم أمة وسط، لا إنما الوسطية في اتباع هذه البرية صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى هداهم لما بعث، قال تعالى هداه لما بعث لما بعث به رسله جميعا من الدين الذي شرعه لجميع خلق، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضله من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. أي أن الله سبحانه وتعالى هذه الأمة لما بعث به رسله جميعهم إلى الدين، فإن الدين الذي شرعه لجميع خلقه هو أصول الأديان كل أصول الشرائع كلها الذي جاءت بها الأنبياء جميعا، وهو توحيد الله وإخلاص العبادة له مع التحذير من الشرك وأهله. قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا ولا تتفرقوا فيه. فالتفرق يأتي بسبب عدم إقامة وليس بسبب التفريق فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني بعدم إقامته، لأنكم لو أردتموه بصدق لا يمكن أن يكون بينكم اختلاف وتنازل أو اختلاف يؤدي للفرقان. والدين إنما هو ما به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو التوحيد الذي لم يرتب في شريعة من شريعة إلى شريعة. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال عز ومن يرتد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسر. أما في الشرائع فقال سبحانه لكل ما منكم شرعة ومنهاجا، قد ينسخ شيء في شريعة النبي الذي قام به عليه السلام، أما التوحيد براءة من الشرك نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ووصى بها إبراهيم ويعقوب إلى آخره فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام كما قال العلماء الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وحده. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فالأول هو أصول الإيمان وأعلاها وأفضله هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر الأدلة على ذلك. فبعد رحمه الله في المقدمة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة وسطا يعني عدلا خيارا وجعلهم شهداء على الناس وهداهم مما بعث يخلى من الدين الذي شرعه لجميع خلقه. قصهم بعد ذلك فيما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنات يعني كنتم تتفقون مع الأمم السابقة في أصل الدين وهو التوحيد إلا ميزكم عنهم بهذه الشريعة. ثم قال فالأول مثل أصول الإيمان والأول المراد به الدين الذي الله لجميع خلقه وهو التوحيد والثاني هو ما ميزهم به وفضلهم من الشريعة والمنهاج وهذا سيأتي في قول المؤلف رحمه الله. وأما الثاني فما أنزله الله في السور المدنية لشرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. إذن هذه الأمة هديت إلى الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه وهو الذي للرسل وهو التوحيد وأصول الإيمان. وهديت أيضا إلى شريعة مستقيمة تناسب كل الفئة السنية. ثم سلم المصنف رحمه الله تعالى بعدة آيات كقول الله عز وجل منها قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. هذا هو ماذا؟ التوحيد. ومعنى لا إله لا معبود بحق لا إله لا معبود إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. فلا إله فاعبدون تساوي لا إله إلا الله. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله تساوي إلا الله واجتنبوا الطاغوت تساوي لا إله. وذكر قوله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وصى إبراهيم وموسى قوله عز وجل واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فضمنت إثبات توحيد الله عز وجل وهذا من كمال النفس. هذه الآية ويقول سبحانه أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا السؤال الفائدة له سؤال ماذا تقرير ولا استنكار؟ استنكار. وإثبات التوحيد يتضمن الشرك لأنه لا توحيد مع وجود الشرك لأن الله قال لئن أشركت ليحبطن عملك وقال بعدما رسل من أنبيائه ورسله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أيضا قوله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه وهذا الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وهو أصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قل بخيره وشره. قال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والشاهد قوله تعالى وأنا ربكم فاتقون والمعنى اتقوني ربكم يعني واتقوني يعني اعبدوني يعني اعبدوني لأن أساس التقوى هو التوحيد أساس حسن الخلق هو التوفيق. يعني بعض الناس يتكلم عن حسن الخلق ويقول حسن الخلق كذا وكذا ولا يتكلم عن التوفيق. كانت هناك ندوة في الجامع الكبير بإشراف سماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، اتكلم عن حسن الخلق وذكروا من اخلاقه صلى الله عليه وسلم كلاما عظيما، وناس فاتهم يتكلموا في التوحيد. فكان تعريف الشيخ قال هذا كلام عظيم وكلام طيب، ولكن كان على من تكلم في حسن الخلق ان يذكر اولا ان اعظم الاخلاق وافضلها هو توحيد الله. ولذلك ان يقول ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاق. واحد كريم زي حاتم الطائف في بطاعة الجنب عنده كرم وخلق حسب في هذا الباب ولكن فين؟ في قاع الجنب. يعني مهما الأخلاق الحسنة بلا توحيد لا تجد ثمر، لكن يهتم بالأخلاق والأخلاق 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 ولو يريد تقول لا 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 هتفرق الأم اوعى التوحيد ابدأ بالتوحيد. أعوذ بالله. وهذا أساس أعظم من هذا الأساس، وأن هناك خلق أفضل من هذا الخلق يقربنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة إلا توحيد عز وجل والنهي عن الشرك. نعم أنت فقط لحد فين جرت عليك؟
نعم
طالب جرت ونكتب إيمان الجميع أقرأ من أول حيث القصر. أقرأ من حيث القصر.
يقول رحمه الله: فالأول مثل أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها والتوحيد، وهو الشهادة والأداء إلى الله كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أوحي يوحي إليه أنه لا إله إلا هو. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا هل جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: شرع لهم فيما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن أيهم فلكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ومثل الإله جميع كتب الله وجميع رسله كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لقومه تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. ومثل قوله تعالى: آمنوا بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إلى آخره.
نعم، هذا بيان للأصل الثالث والرابع من أصول الإيمان، إذ أن الأصل الأول هو الإيمان بالله وهو أعلاها وأفضلها، والأصل الثاني الإيمان بالملائكة كما جاء في حديث جبريل وملائكة، والأصل الثالث الإيمان بجميع الكتب والإيمان بجميع الرسل. فالإيمان بجميع كتب الله عز وجل التي على أنبيائه ورسله، والإيمان بجميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، هذا أمر واجب من أركان، هو الأصل الثالث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالكتب يكون صراً ومجملاً، فالمفصل الإيمان بالكتب التي ذكرت في القرآن العزيز أو في السنة المطهرة نؤمن بأعيانها كالتوراة والإنجيل والزبور وصرف إبراهيم وموسى نؤمن بها بأعيانها، وأن لله أنزله على موسى اسمه التوراة، وكتابا أنزله على عيسى اسمه الإنجيل، وهكذا. وأفضل هذه الكتب والمهم عليها هو القرآن العظيم. والقرآن العظيم لا يكفي الإيمان بإجمال، إنما لا بد من التفصيل، تصديق الأخبار وتنفيذ أحكام. إذا يكون الإيمان بالقرآن بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه والاستعاضة المواعظة والانزجار عن زواجه والعمل المحكم والإيمان المتشابه هكذا نؤمن بكتاب الله عز وجل والكتب السابقة. نعم. وأما قوله وجميع رسله يعني نؤمن بجميع الرسل، وهذا هو الأصل الخامس. نؤمن بإجمال وتفصيلا، فقال الله عز وجل منهم من الأنبياء والمرسلين نؤمن به، وهم كان نبي ذكره الله في القرآن 25 كما في سورة النساء والأنعام. قال الله تعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وقال الله تعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهذا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون، وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويوسف، وكلا فضلنا عن العالمين. فهؤلاء مع نبينا صلى الله عليه وسلم 25. وكذلك أيضا في السنة نؤمن بهم بأعيانهم. أما ما لم يذكره الله عز وجل في كتابه، وما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فإنا نؤمن به إيمانا مجملا. فنؤمن أن الله عز وجل أرسل رسلا كثر ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. لا يعلم أسماءهم إلا الله عز وجل، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن نؤمن بهم إيمانا مجملا. نؤمن برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنها رسالة عامة إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأنه آخر الأنبياء نبيا بعد، وأن شريعته خاتمة. إذا هكذا نؤمن بكتب الله عز وجل ورسل الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى: الإيمان بالملائكة، وهذا هو الحكم الثاني. فيجب أن نؤمن به تفصيلا وإجمالا، تفصيلا فيما سمى الله عز وجل في كتابه أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن به ملك الوحي، وميكائيل ملك القصر، وإسرافيل النصور، وملك الموت الذي يحضر الأرواح. نؤمن بهؤلاء جميعا. الله عز وجل ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت. فمن الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم يسمى هذا الملك عزرائيل، ان هذا ما هو الله به. الله قال: قل يتوفاكم ملك الموت. والحديث الوارد ان اسمه عزرائيل حديث لا يصح بعض، يقول ملك الموت، ولا صح ان نقول عزرائيل هياخذ روح، حتى على سبيل النزاع، ان هذا كذب. ونؤمن أيضا بمالك خازن النار، ونؤمن كما سبق ذكره ملك الموت وإسرافيل وميكائيل وجبريل. نعم. نعم.
قل رحمه الله: وإنني بجميع كتب الله وجميع رسله، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد وبين أحد
بين أحد
يعني منهم وأحبابه مسلمون. ومثل قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعمل بينكم. ومثل قوله تعالى آمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير. ومثل الإيمان اليوم الآخر وما فيه من الزواج والعقاب كما أخبر عن إيمان مكان الإخلاص من مؤمن الأمم به حيث قال إن الذين آمنوا والذين آمنوا والنار والصالحين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم. وهذا هو الأصل الخامس من أصول الإيمان يعني الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه من الثواب في الجنة ولا يخرج كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمن الأمم به حيث قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئ من آمن بالله واليوم الآخر والشاهد قوله تعالى واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث بعد الموت وهو أن الله عز وجل يبعث الأجساد ويعيد الذرات ويرتب وأن الجسد يبلى ولا يبقى منه إلا عجل الذنب هكذا ربطها كنماء نعم هو العصر آخر فقرة في العمود الفقري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحابة البان في صحيح الجامع كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه يرجع وعجب الذنب يبقى ويخلق منه ابن آدم فيعيد الله الذرات التي تكون الجسد بعد أن صار التراب لأن الله على كل شيء قدير. لذلك قال الكفار من يحيي العظام وهي رميم قال الله عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول وهو بكل خلق عليم فلأنه عليم وقادر فليس ممتنعا عليه سبحانه أن يعيد هذا الخلق بعد هلاكه. وعند عدد الذرات تعاد الذوات إلى ذاتها ولكن الصفات تتبدل بمعنى أن الله تعالى ينشئ النوم القيامة تنشئة قوية وإنما تبدل الصفات حتى يتحملوا ما لا يتحملونه في الدنيا. فمثلا الخلق يوم القيامة يكونون على صورة أبيهم آدم ست ذراع في السماء يعني طول الواحد 60 ذراع كم حوالي كم 48 سنتي يعني طول العمار تمام. لا وأيضا المشتقون منها يستطيعون أن يروا ربهم جل وعلا وإلا في الدنيا الإنسان لا يصل على رؤية الله عز وجل ليس مستحيلا وإنما هو غير ممكن. فيوم القيامة يعطيهم الله عز وجل قوة يرون بها ربهم جل وعلا. لذلك يقول سلام لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. أما في الآخرة فالأمر يختلف. والمبتدعة من الفلاسفة ومن سار على ضربهم وأيضا الجهمية أتباع الجهم صفوان قبحه الله وأخذاه يقولون إن الذي يعاش شيء آخر غير جسد الإنسان فعندهم أن جسد الإنسان يبلى ولا يعود أبدا وعلى هذا الدرب صار الفلاسفة كابن سينا المشهور بطبيب العرب. وهذا الرجل كان رجل زنديقا كافرا غاية في الكفر قبحه الله. ومع ذلك في التاريخ ابن سينا هذا شيء عظيم جدا عند الناس، وكان زنديقا خبيثا ينكر الدم عاد. ويقول ان الله عز وجل يعلم كليات الامور ولا يعلم جزئياتها والعياذ بالله. خلق الخلق يقول ان الله عز وجل ينشئ خلقا اخر ويعذبه وهو ينعم، كيف هذا غير الخلق الاول ينشئ شيئا جديدا والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول اكثر في ثلاثة من كتابه انه سيبعث الخلق. قال سبحانه في سورة التغابن زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه في سورة السبع وقال كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين لكم. وقال سبحانه في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي قل إي وربي إنه لحق. فالبعث يكون في الأبدان، ومن لم يؤمن بأن البعث في الأبدان فهو كافر. وهذا قول الفلاسفة والملاحدة. فهؤلاء يقولون أن الذي يبعث هو الأرواح فقط وليس الأبدان والعياذ بالله. يقولون لأن الروح باقية بعد خروجها من الجسد في نعيم أو في عذاب، هذا باطل. ومعلوم أن أرواح المؤمنين تنعم، فأرواح الشهداء تنعم بوسط طير خضر تصلح في الجنة لأنهم بذلوا أجسادهم لله فعوضهم الله أرواحهم أجسادا تنعم بواسطها، كما أشي صلى الله أن يرزقنا هذه الدرجة الشهادة في سبيله مقبلين غير مقبلين. فالشهيد يوم القيامة تكون روحه في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة لأنهم في الدنيا بذلوا أرواحهم بالله وجل، ففي الآخرة يبدلون بحواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسبح في الجنة وترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى قناديل معلقة في العرش. نسأل الله أن يرزق إخواننا الذين ماتوا في دماج هذه الدرجة. نسأل الله أن يرفع الجهاد في دماج. نسأل الله أن يقر علمنا بهلاك الرافضة وأن يجعلهم عبرة وآية لمن يعتبر إنه على كل شيء قدير. و
عند حاجة؟ دلوقتي؟
طيب. باقي الصلاة إن شاء الله.